نأتي الآن إلى باب الدعاء للسابقين إسراء الإسلام على حسب تجويد الإمام النووي رحمه الله تعالى. ورد فيه قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى السام، وكان ذلك فيما ذكر الإمام البخاري في أواخر كتاب المغازي في سنة العاشرة للهجرة، وكان آنذاك قد تقرر الحج والصيام وكانت أن تكمل شرائع الإسلام، وكان ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بوقت يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ولقي معاذ في اليمن إلى عهد أبي بكر الصديق، فجاء من اليمن إلى الشام وبقي في الشام حتى توفاه الله، وأرسل صلى الله عليه وسلم مع معاذ كما جاء في الأحاديث أخرى صحيحة، أرسل معه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأرسل معهما ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما خالد بن سعيد والمهاجر بن أمية وزياد بن لبيد. فهؤلاء الثلاثة سافروا مع معاذ ومع أبي موسى إلى الشام. المهاجر بن أمية وخالد بن سعيد وزياد بن لبيد، فكان هؤلاء الرقم الخمسة هم الذين وصلوا الشام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قصة إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى الشام فوائد عديدة جدا، ومن أهمها عند الأصوليين أن الاجتهاد جائز في حق الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الاجتهاد في حق رسول الله؟ نعم. وهل يجوز الاجتهاد من قبل صحابة رسول الله في حياة رسول الله مع إمكانية نزول الوحي؟ نعم. وإلا أرسلهم اليمن لما؟ أرسلهم لتعليم الناس. وهل أرسل معاذ إلى اليمن قابلا أن نقل واليا؟ فجزم ابن عبد البر بأنه كان قاضيا، وجزم الغساني بأنه كان واليا، والصواب أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا، وكان في زمن أبي بكر واليا. كان معاذ في زمن رسول الله قاضيا كما قال ابن عبد البر، وكان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه واليا. نسمع هذا الحديث من طرقه وألفاظه كلها عند الإمام مسلم، ثم نقرأ الشرح ونعلق على الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: نعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. قال: حدثنا أمية بن بسطام العيسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن طيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم.
هذا حديث معاذ، والمتأمل في طرقه يجد أن الطريق الأولى عن معاذ والطريق الثانية والثالثة عن ابن عباس، وفي الأولى عن ابن عباس عن معاذ، وفي الثانية والثالثة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. فصاحب الحديث وصحابيه في الطريق الأولى معاذ، وفي الطريق الثانية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمدار الطريق الأولى على وكيع، والثانية عن غيره، عن 2 بشر بن السري وأبو عاصم كلاهما أو جميعهم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الطريق الثالثة عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ. هذا الحديث حديث جليل فيه فوائد عديدة يذكر النووي رحمه الله تعالى طرفا منها، وسيفوته أيضا بعض الفوائد ننبه عليها إن شاء الله. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. نسمع شرح الإمام النووي ثم نعلق بما فتح الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
انتبهوا الآن بين متن الحديث وبين التبويب. التبويب ظاهر، الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام واضح جدا، مع أن ذكرى الحج والصيام غير واردين في الحديث، وإنما ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة أليس كذلك؟ وهذا محتاج إلى جواب عليه في الدرس القادم. لماذا أهمل ذكر الحج وذكر الصيام، مع أن الحج والصيام كان آنذاك مشروعين؟ ومن هذا كما قال الإمام البخاري: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا في اليمن في السنة العاشرة. ونريد أن نسمع من الإخوة في الدرس القادم بعد بحث ونظر وروح لماذا أهمل ذكر الحج وذكر الصيام. هذا الحديث قال النووي فيه بعث معاذ إلى اليمن، وهو متفق عليه في الصحيحين. هذا الحديث في صحيح البخاري لعدة مواضع. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع، فأسمعكم تبويبات الإمام البخاري الحديث، وحاولوا وأنتم تسمعون أن تستنبطوا أشياء وفوائد. وقلنا إن التبويبات من مقاصد الإمام البخاري في الصحيح، وقلنا إن التكرار في صحيح البخاري من مقاصده أيضا، فهو يحاول أن يستنبط أكثر من فائدة وأكثر من حكم من خلال الحديث الواحد. فالإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الزكاة وبيض عليه بباب وجوب الزكاة، وأخرجه أيضا وكرره في كتاب الزكاة، وبيض عليه باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وبيض عليه أيضا كرره مرة ثالثة في كتاب الزكاة، وبيض عليه باب أكل الصدقة من الأغنياء. فباب ذلك، لكن أنا استفاد من كل مقطع فيه استفاد منه فائدة فوضعه في الثلاث، ثم أعاده في كتاب التظالم فأخرجه في كتاب المظالم، وبيض عليه باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، ثم بوب على ثم أخرجه في كتاب المغازي، وبوب عليه باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، ثم أخرجه في الموسم الأخير في كتاب التوحيد، وبوب عليه باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. فإذا البخاري استفاد من جميع مقاطع الحديث، من جميع الفضل الحديث، والفوائد ظاهرة في هذه المواقف. وأحيانا البخاري يبين على بعض الأحاديث بأشياء غير ظاهرة ليكون الاستنباط خفي. فمثلا بيّن في كتاب الصلاة الإمام البخاري باب الصلاة قدام النار، أن يصلي الرجل قدامه النار، وأورد تحته حديث أُرِضَتْ عَلَيَّ اليوم الجنة والنار. الله عز وجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وهو في الصلاة. فاستفاد البخاري من عرض الله عز وجل النار في الله الى جواز الصلاة قدام النار، هذا باب في خفاء. وهكذا في اشياء يأتي التنبيه عليها ان شاء الله. وفي الحق الحقيقة هذا الحديث لم يروه البخاري ومسلم، وانما هو حديث رواه الجماعة الستة، وإن كنا رواه السبعة فصحيح. أخرجه البخاري ومسلم. ما مرادنا لما نقول رواه الستة؟ أبي سنة حقهن حابس سنة الأربعة، حابس سنة الأربعة الترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه. لما نقول رواه الأربعة هؤلاء هم الأربعة، لما نقول رواه الستة هؤلاء الأربعة وفي البخاري ومسلم، لما نقول رواه السبعة هؤلاء الستة وأحمد، هؤلاء الستة وأحمد. فهذا الحديث رواه السبعة، وهذا الحديث رواه السبعة عن وكيع. أحمد أخرجه عن وكيع، قال حدثنا وكيع بالسرج بالسند الأول، ووكيع أخرجه عن زكريا ابن إسحاق، وزكريا أخرجه عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن عباس بن معاذ، وأخرجه أبو داود عن أحمد قال حدثنا أحمد أي أحمد بن حنبل، وأخرجه الآخرون من طرق متعددة عن وكيع، عن زكريا بن إسحاق عن عبد الله بن صيفي عن ابن سند، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي بن سند. هذا الحديث رواه السبعة، وهو عند السبعة من طريقته. نسمع الآن.
قال الإمام النووي فيه بعث معاذ إلى اليمن، وهو متفق عليه في الصحيحين.
نذكر شيء أما كلمة متفق عليه قلنا هذه كلمة غير صلح ليس كذلك؟ ثم شد بعض العلماء في هذه اللفظة ففرق بين المتفق عليه ورواه الشيخان. من يذكر من هذا الذي قد شد؟ تفضل. ابن تيمية من؟ المجد. المجد مجد الدين ابن تيمية. مجد الدين الفقيه الحنبلي المحرير. والمذهب عند الحنابلة ما اتفق عليه المجد وابو الخطاب الفلوجان ما اتفق عليه فهو المذهب. فمجد الدين له المنطقة من الاخبار في حديث سيد الاخيار صلى الله عليه وسلم. فقال متفق عليه البخاري ومسلم احمد والشيخان البخاري ومسلم ماذا مصطلح فقط له. ومنطقة الاخبار هو اصل كتاب ميل الاوطار ميل فرح في المنطقة. طيب الحمد لله انا الشيخ. طيب نسمع.
قال قوله عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ قال ابو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذا قال. هذا الذي فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق. فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذ والثانية أن معاذا وبين أن وعن فرق. فإن الجماهير قالوا أن كعن فيحمل على الاتصال وقال جماعة لا تلتحق أن بعن بل تحمل أن على الانقطاع ويكون مرسلا ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء. وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين والله أعلم.
هنا مسألتان. الأولى سميع مسلم ومسلم نبه على شيء نقله عن سيفه أبي بكر أبي شيبة وقال كان وفي أحيانا يقول ربما قال عن ابن عباس أن معاذا قال بينما غيره لم ينبه. فالشيخان الآخران وهما حاقب بن إبراهيم وأبو كريب قالا عن ابن عباس عن معاذ. لو أن ابن عباس ما أدرك الحادثة ابن عباس أدرك معاذا قولا واحدا. وفي هذا الحديث رواية الصحابة عن صحابي من لطاف الإسناد. لو أن ابن عباس ما شاهد هذه الحادثة فيكون قد رواها مرسلة ومرسل الصحابي مقبول باتفاق. الإرسال علمته الدفاع ولذا المرسل والمنقطع العلماء المصطلح الأقدمي سيان يطلقون المرسل على المنقطع ولكنه دفاع في طبقة معينة. الإرسال في طبقة الصحابي فإن علمنا الصحابي زالت العلة وقبلنا المرسل. فلما يكون الصحابي هو الذي قد أرسل ولو عن صحابي آخر والصحابة عند أهل السنة والجماعة جميعهم عدول فحينئذ لا نفسس ولا ندقق من أجل قبول حادثة عن اسم هذا الصحابي. وإذا ما قد نفسس بالترجيح للأشياء أخرى غير القبول لمسائل أخرى كأن نعلم التاريخ كأن نعلم هو ناسخ منه هل هو متقدم أم متأخر وهكذا. فإذا قول وفي أن معاذ وأن معاذ هذا من دقة الإمام مسلم. وقلنا أن مسلما رحمه الله تعالى كان دقيقا جدا ولا سيما في أدوات التحمل فهو ميز وفارق بينها وذكرنا هذا في الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ثم قال وبين أن وعن فرق. فإن الجماهير قالوا أن فعن ويحمل على الاتصال وقال جماعة لا تلتفت أن بعن فأن تكون منقطعة وأن تكون في حكم متصلة. طبعا عام مثل التي تكون في حكم متصلة كما تعلمون إن كان القائل غير مدلس، إن كان القائل غير مدلس وكان ثقة وممن عاصر الشيخ الذي روى عنه وهو ليس المدلس، فلازم ذلك أن تكون أن تحصل على الاتصال. هل أن كأن في هذه الاتصال هذا ما يسمى بالإسناد المؤنن والإسناد المعنعن. هل أنت عن في الاتصال؟ قال الله رحمه الله تعالى الجماهير يرون أنت عن، يعني أن تحمل الاتصال وأن تحمل على الاتصال. وفي الحق الحقيقة أن العلماء لهم كلام ولهم تفصيل في متى تحمل أن أي الاتصال وتصبح هي وأن سواء، ومتى لا تكمل الأن على الاتصال وإنما تكون في حكم الانقطاع. مثلا الصلاح في مقدمته المشهورة قال وكان مالك رحمه الله تعالى يرى أن وعن سواء، قال وبينما فرق بينهما أحمد ورأى أن أن لا تلحق بأن، وعن بالاتصال وأن بالانقطاع. في الحقيقة إخواني هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يلتفت لها طلبة العلم. نقول مالك نقل ابن الصلاح ليس بدقيق وإن كان صحيحا، يعني ورد عن مالك أنه سوى بينهما، وورد عن أحمد أنه فارق بينهما، ولكن جاء هذا في سياق لا يلزم منه التعميم وجاء ذاك في سياق لا يلزم منه التعميم. ونكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح في كتابه مثل ابن الصلاح ويا ليته أتمنى، وكان هذا الكتاب من أجود وأوعد وأكثر كتب المصطلح تحقيقا. فقال الحافظ ابن حجر متعقبا ابن الصلاح قلت ليس سلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك. الآن أتى ابن حجر بالسؤال وبالسياق، أما مالك فإنه سئل عن قول الراوي عن فلان أنه قال كذا وكذا، وأن فلانا قال كذا وكذا، عن فلان أنه قال وأن فلانا أنه قال، فقال مالك هنا سواء، وهذا واضح أن فلان قال عن فلان قال هذا واضح، وأن أحمد كره، وأن أحمد فإنه قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة خالته التي حصل بينه وبينها هجر وقطيعة في البخاري، وعن وأنه سئل أن رجلا قال عن عروة عن عائشة، وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم السواء، عن عروة عن عائشة، عن عروة أن عائشة سألت رسول الله اليوم السواء، فقال كيف يكون سواء ليس سواء. لما يقول عروة عن عائشة هو سمع منها هذا صحيح، لكن عروة لما يقول أن عائشة سألت وأدرك عائشة، لكنه قد يكون لم يدرك ولم يرى هذه الحادثة التي فيها أن عائشة سألت رسول الله، أليس كذلك؟ ولذا إخواني هنالك فرق بين أن وعن في بعض الصور، فبينهما فيما يسمونه العلماء ميثاق وفراق. قال الحافظ يحاسبه أن الراوي إذا قال عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور، وإذا قال إن فلانا ففيه فرق، إذا قال عن فلان سواء أضاف فعل أو أضاف قول وما لم يكن معروفا بتدليس فإنه يحمل على الاتصال. أما إن قال أن فلانا ففيه فرق بين أن وأن، وذلك أن ينظر فإن كان الخبر قولا أن فلانا وخبر قولا لم يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكم عبد لا فلان. إذا في قول إذا قال أم وهو أدركه ممن عاصره وأدركه وقال أم فأم هذه في القول كأنها عن ولا فرق بينها وبين عن وكلاهما تحمل على الاتصال. فأن يقول التابعي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نظير قوله عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله. أن يقول التابعي أن رسول الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله فقوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخبر فعلا نظر إن كان الراوي أدرك ذلك أدرك الفعل التحقت بحكم عنه وإن لم يدرك الفعل لا تكون أمس عنه. إن كان المخبر عنه فعلا والراوي لم يدرك هذا الفعل ويقول قد أدرك هذا الراوي الذي قد روى عنه أدرك هذا الشيء فإن لم يدرك الحادثة تكون أمس على الانقطاع يكون أنت على الاتصال وعن على الاتصال. أما إن كان المخبر عنه فعلا وأدرك هذا الرأي وهذا الفعل فتكون أنت عنه. وضرب مثالا كان يقول عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الحنفية أدرك عمار لكن ما أدرك هذا المرور. ولما يقول ابن الحنفية أن عمارا مر برسول الله هذا منقطع مرسل أليس كذلك؟ هو أدرك عمار لكن لم يدرك ابن الحنفية لم يدرك مرور عمار برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثاني أدرك صحابه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير ما أدرك النبي ثاني وإنما أدرك عائشة. فلما يقول أن عائشة ذهبت وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل لكن يقول عن عائشة قالت أصبح متصل. والخبر إذا قال الراوي عن وكان أدركه أو لم يدركه فلا الاتصال لم يكن مدلسا. وأما بأن إن كان الخبر أدركه يصبح أمس عن وإن لم يدركه فيكون هذا به رسالة. قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية وهو مرور عمار. إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي وأن النبي مر بعمار أن عمارا مر بالنبي وأن النبي مر بعمار لا فرق بينهما. وابن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما سواء في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها القول كان يقول عن ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ القول يحمل على الاتصال خلاف الفعل. إذا أم وعن يتشابهان في القول ويتشابهان في الفعل الذي أدركه القائل. أما الفعل الذي لم يدركه فإن أم تحمل على الانقطاع وعن تحمل على الاتصال. ولذا يكون الكلام الذي ذكره الإمام النووي كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. وقول أبي الحافظ الإسرائيلي بأن أم تحمل على الانقطاع بإطلاق وهذا ليس التعن أيضا ليس الصواب. والصواب التفريق فإن أم تعن في حالات وإن أم تختلف عن عن في حالة. والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذا يدلل على دقة الإمام مسلم في الألفاظ. ونكمل شرح الحديث في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد كان حديثنا في الدرس الماضي حول حديث معاذ لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن ووصيته إياه بوصية بالغة، وقلنا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان وأخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه ذكرناها بكتبها وأبوابها الدرس الماضي. فأورده المسلم فيما بعد من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عباس، وورد في الصحيح عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس أن معاذ، وفصلنا الفرق بين عن وأن. قلنا إن الإسناد المعنعن والإسناد المؤمن عند المحدثين قول جماهيرهم أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين أن وعن، ولكن الراجح التفصيل. وقفنا عند هذه النقطة، من يذكرنا بالفرق بين أن فلانا وعن فلان في علم مصطلح الحديث؟ من يذكرنا بالفرق؟ تفضل بالفرق. تحمل عن الاتصال سواء كانت قولا ام فعلا بشروط لدون شروط، على الا يكون مدلسا، على الا يكون مدلسا. وان معاصر تحصيل حاصل، الا يكون مدلس ويكون قد روى عن من عاصره، فان قال عن فتحمل على الاتصال. اما عن الجمهور قالوا ان عن فعن يثمر على الاتصال. وقلنا الصواب التفصيل. ما هو التفصيل؟ تفضل. اذا كان المحكي قولي فان انت عن كما قال الجماهير، فان كان المقول او المحكي فعلا، فإن كان القائل قد أدرك فتحمل على الاتصال كعن، وإن لم يدرك فتحمل على الانقطاع. فقد يدرك راو راو آخر ولكن لا يدرك حادثة وقعت معه، كما هو معلوم. فقد يروي تابع عن صحابي ورآه، وهذا التابع لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبرنا أن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا مثلا، ولكن لم يدرك الحادثة التي أخبر فيها النبي معاذا، فقوله عن معاذ أن النبي قال له تحمل على الاتصال، وقوله أن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأن هذه تحمل على الانقطاع والحديث يكون مرسلا والإرسال أقطاعا. فمن ضمن نوعي الإرسال مرسل الصحابي، وستأتينا إشارة في كلام الإمام النووي أن مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. نكمل ما وصلنا إليه من الشرح ونعلق بما فتح الله عز وجل. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أبو معبد فاسمه نافل بالنون والفاء والدال المعجمة، وهو مولى ابن عباس. قال عمرو بن دينار: كان من أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا نافل أبو معبد وقع في رواية ابن ماهان للصحيح مسلم وقعت نسبته، فوقع في رواية ابن ماهان أنه زمني، وهذا وهم من ابن ماهان. ففي رواية ابن ماهان في سند الصحيح عن أبي معبد الزهني، وهذا خطأ، ولم يقل أحد أن أبا معبد زهني، وإنما أبو معبد حجازي من موالي عبد الله بن عباس، فهو القرشي مولاه، مات سنة 104، وكان ثقة. من يذكر لي من أخرج لأبي معبد من أصحاب الكتب الستة؟ من يذكر لي؟ كلكم يعرف بلا استثناء. من؟ هات يا أخي محمد. أخرج أصحاب الستة لأبي معبد. لمن؟ لأننا قلنا أن الحديث المذكور من طريق يسير عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن قيسي، عن ابن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ، أخرجه الستة. فإذا أخرج الستة لأبي معبد فهو ثقة، يتقه غير واحد من العلماء، ومن جهابدة الجرح والتعديل، ومن بينهم ومن أقدمهم وأسبقهم عمرو بن دينار. فقال عمرو كان من أصدق موالي عبد الله بن عباس. وفي رواية الطيالسي عنه يعني عن عمرو بن دينار قال كان من خيار موالي عبد الله بن عباس. وهو الطيالسي روى عن عمرو بن دينار بلقب كان من أصدق كما أورده الشارع النووي رحمه الله تعالى. نسمع.
قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وشرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما الشرائم فجمع كريمة، قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف، وهكذا الرواية. فإياك وكرائم بالواو في قوله وكرائم. قال ابن قتيبة ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها.
على عادة الإمام النووي في الشرح فإنه يبين أولا اللفظ الغريب ويشرحه، فشرح الكرائم بمقولة ابن قرطون في كتابه المطالع الذي اختصر فيه كتاب القاضي عياض ورتبه وتعقده في كتابه مشارق الأنوار، فقال كلاما حسنا في معنى الكريمة. فقال الكريمة هي جامعة الكمال الممكن في حقها، في حق الأنعام، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. فجامعة الجمال والكمال في حق البشر يسمى كريمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أطلق على العين بأنها كريمة. من أخذت كريمتيه أو من ابتليته بكريمتيه فصبره فكان له الجنة. الغالي من الشيء يسمى كريمة. وفي هذا فائدة سيأتي التنبيه عليها من كلام الإمام النووي بعد قليل ونعلق عليها إن شاء الله. نسمع في قمة الشرح.
قال ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها مسموعة لا ترد.
معنى ليس بينها وبين الله حجاب بمعنى اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة، وقد وقع ذلك صراحة أعني هذا المعنى في حديث عمر أمير المؤمنين عند الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في الصحيح، قال قال صلى الله عليه وسلم يتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فمعنى ليس بينها وبين الله حجاب لازم ذلك أن يكون تكون مستجابة، وهذا لفظ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الشيء بالمنصوص مقدم على الاجتهاد. وأخرج أحمد بإسناد حسنه الحافظ بن حجر ولكن فيه مجيح ابن عبد الرحمن أبو معشر السندي عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا فكجوره على نفسه، وإن كان فاجرا فكجوره على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الولاة والسعاه والقضاه أن يحذروا من الظلم، إياك دعوة المظلوم أي إياك أن تظلم، إياك أن تقع في الظلم. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واليا أم قاضيا؟ بعث النبي لمعاذ كان بقضاء من دون ولاية، كان بقضاء في حياته، كما قال الغسان، قال الغسان بعثه واليا، وقال ابن عبد البر بعثه قاضيا، والصواب ما قال ابن عبد البر في حياته صلى الله عليه وسلم، اما بعد وفاته فكان قاضيا في عهد ابي بكر الصديق، وقد في عهد ابي بكر كان واليا، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، فأصاب كلاهما، ولكن صواب كل واحد منهما أعمل غسان لما قال واليا كان مخصورا بعد وفاته، وأصاب ابن عبد البر بقوله قاضيا في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قبل ذلك في هذا الحديث بعث السؤال لأخذ الزكاة، وهذه فائدة أهملها الإمام النووي رحمه الله. في هذا الحديث بعث السؤال لأخذ الزكاة، ثم في هذا الحديث العمل بخبر واحد، وأن خبر الواحد حجة على عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لقول أحدثه بعض الأقواميين قديما وهم المعتزلة، ولا يزال أفراقهم يرددونه. وقلنا إن هذا القول فاسد وينبني عليه فساد عظيم، وفساد الشيء يعرف من ثمرته. وذكرنا ثلاثة وجوه تدل على بعد هذا القول وعلى انه لا قيمة له من ناحية الدينية. من يشر بهذه الاقوال الثلاثة على وجه العجلة؟ قلنا ان خبر الواحد القول بعدم الدينية قول فاسد تنبني عليه شرور واشياء يغرق نصران هذا القول من ثمرته. ما هي هذه الاشياء الثلاثة؟ تفضل اخي محمد. عن الصوت تكرم.
اول ان هذا القول عقيده، فنحتاج
الى صرف متواتر على انه لا نقبل الا صرف متواتر. هذه ثلاث مبادئ محتواها، وهي في الحقيقه يعني شراب وحجج قويه جدا
في أثناء مناظرة هؤلاء القوم. لو كنا قولهم صحيح يحتج إلى صحته أن يعامله بمثله، هاتوا عليه آية أو حديثا متواترا. القول بأن الآحاد لا يخل في العقيدة قول في العقيدة، حتى يثبت يحتاج إلى آية أو إلى حديث متواتر، فما لم تأتي بذلك فيبقى القول في ظن. ولذا لما جعلنا من كل مسؤول إلى التسلسل والدوران وهذا فاتح الثاني هات أبها من الثاني. ما في هذا القول ان عقيدة اهل السنة والجماعة مضطردة، لان ما نعرف كتابا واحدا صنف على الاحاديث المتواترة والنصوص المتواترة. ولذا لازم ذلك ان عقيدة الامة مضطردة منذ العهد الاول الى الان، ويكفي فسادا لهذا القول هذه الثمرة ان يتهم الامة باجمعها وباجرها في عقيدتها. لم تستطيع القول بذلك؟
لا، بذلك ان الحديث المتواتر ليس بحجه، لان الحديث المتواتر اتانا بطريق واحد.
الحديث الاصل الروايه قد انقطع، فلو قلنا ان الحديث المتواتر لا يؤخذ منه في العقيده لقلنا ان تواتر الاحاديث المتواتره قد وصلنا بطرق احاد. من كبر علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. قال الاسلام كبر من المتواتر متواتر من المتواتر، فتواتره لم يرد عن تواتر، فهذا تواتر التنصيص على تواتر الحديث المتواتره بطرق احاد. ولازم هذا القول ان الحديث المتواتر الذي بلغ عن الاحاد لا يؤخذ به، وهذا قول باطل، وفي هذا هجر حتى الى حديث المتواتر. إذن ما هو وجه الدلالة على أن العمل بخبر واحد واجب من وجه النصوص ومن وجه الحادثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ الرحبة، قال صاحب التلهيس بن حنفية، قال لو رد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع معاذ أبا موسى الأشعري عبد الله بن سعود. فالمتضمنة من هذا الحديث يزيد الأخذ بالحديث المتواتر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى مع معاذ يسوس على ذلك. هل اعتراضه هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا أحمد ليس بصحيح. لما؟ لأن الاثنين ليس بمتواترين، فحتى إرسال أبي موسى الأشعري مع معاذ لا يشوش على وجود الأخذ بمتواتر في هذا النص. الجواب الأول أن الاثنين ليس بمتواتر. الجواب الثاني ما أدرانا أن كل تبليغ قال به أبي موسى أو قال به معاذ فعلا معاً ما أدران اللهم توزع والسرطة، ولا جد أن يقع تبليغ من بعضهما في غياب عن الآخر. وهذا جواب ثاني. وهذا الجواب الثاني يسخفنا فيما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهما المهاجر بن أمية وزياد بن نمير وخالد بن سعيد. ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الثلاثة مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. نسمع.
لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به.
قلنا إن الوتر عند جماهير الفقهاء خلفا وخلفا سنة مؤكدة وليس بواجب، خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوده ولم يقولوا بفرضه. إن فرقوا بين الواجب والفرض فقالوا الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، أما الواجب
فيثبت بدليلا ظنيا. فالصلوات الخمس ثبتت بالاحاديث المتواتره فقالوا بفرضيتها. اما الحديث الاحاديث التي فيها الامر باليسر او باليسر على قولين مشهورين عند اهل اللغه، واليسر لفتح الواو اصح وهو ما في القران والشفع واليسر، قالوا الاحاديث لم تبلغ التواتر، ولذا قالوا بوجود ثلاث الوسط، والمؤثرون من يدرس ثلاث الوسط، بل لا يجوزون للمسلم ان يتلبس بثلاث الفجر قبل ان يقضي الوسط، بمعنى وجود اداء الواجبات والفرائض. قولوا هذا ليس بصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فاعلموا ان الله افترض عليه خمس صلوات، وهذه الحادثه كانت في السنه العاشره، اي تبلى وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، على ما ذكر الامام البخاري في صحيحه في اخر كتاب المغازي. فهذه الحادثه كانت في اخر عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد امر بفرض الوتر. ثم ذكره ان المفروضات خمس، فهذا يخرج الوتر من المفروضات، ولكن ذلك الاستقراء. وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضه وهو على الدابه، وكان يصلي النافله في الحضر والسفر وهو على الدابة، وكان يوجهها عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة، ثم لا يعمل بها أين توجهت بعد ذلك. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوثر على الراحلة، فعلمنا من ذلك أن الوتر تخص المسلمات ولا تلتحق بالمفروضات. فأداء النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة كما ثبت عنه، وعدم أداء الفريضة على الدابة يلحق الوتر بالمسلمات المؤكدات ويخرج كلها من المكروهات، وهنا الفائدة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا كما قلنا إلى اليمن، وبقي معاذا في اليمن إلى عهد أبي بكر الصديق، ثم التحق معاذ وجاء من اليمن الى المدينة، ثم سافر الى الشام وبقي بها الى الوفاة رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال النووي وفيه ان السنة ان الكفار يدعون الى التوحيد قبل القتال.
هذا مأخوذ من منطوق النصر، فمنطوق النصر انك تأتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان هو رسول الله، ولا تكون الدعوة خاصة باهل الكتاب، ولكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جماهير والى جملة المدعوين، ولكنه لو وجد رجلا ليس من اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الدعوة. وفي هذا دليل على وجود تدليل دين الله، وفي هذا دليل على ان المسلم ينبغي ان يبدا بالتوحيد، وينبغي ان يعلم الناس الشهادتين، التوحيد يتوحيد الناس الشهادتين مع معانيهما من اجل الاشياء وعليها مدار النجاح. نسمع.
قال وفيه انه لا يحكم باسلامه الا بالنطق بالشهادتين.
الاسلام لا بد فيه من النطق، ويستفاد ايضا انه لا يجوز النطق بعد الشهادتين. وقلنا ان كنتم تذكرون في حديث ابن عمر في اوائل الصحيح ان الاحاديث التي فيها وشهاده ان لا اله الا الله انه يلزم منها تحصيل حاصل لان محمدا رسول الله، لانه في نفس الروايات وقع زياده لان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث ان احد الشهادتين لا تعصم الدم ان يصعد دون الاسلام، فلا بد من الشهادتين المقترنتين، اشهد ان لا اله الا الله وعنه رسول الله وان محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. ولا بد من الشهاده ان يقول المسلم اشهد، ولذا المسلم قال اشهد ثم ارتد يقتل لانه يلعب ويعبث. فانت لما دخلت في دين الله في دين الله عز وجل قلت لا اله الا الله وقلت محمد رسول الله وقرنت ذلك بالشهاده فكانك شاهدت ذلك من عينيك. ولذا قال بعض اهل السنه لا يدخل في الاسلام الا من قال اشهد او النصبه، الا عند عدد الاستطاعة من النصب يمكن ان يعازم او يقتلون المعنى ويقتلون المعنى. فهذه كلمه اشهد كلمه ينبغي ان يقف عندها مسلم طويلا، يقف عند معناها وانه لا يدخل قلبه يساوس ولا شكوك ولا ظنون حول ان الله عز وجل واحد احد يستحق بالعباده وان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. اسمع.
قال وهذا مذهب اهل السنه كما قدمنا بيانه في اول كتاب الايمان، وفيه ان الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليله.
يقول لازم ذلك باطلاع القول بوجود شيخ يوسف، ولازم ذلك باطلاع القول بوجود اعاده صلاه الظهر بعد صلاه الجمعه، لان من اوجب الظهر بعد صلاه الجمعه كما هو حال بعض اهل البدع هذه الايام يلزم هجر امثال هذا الحديث وهم يجلسون في الصلوات ويخالفون قول الله اذا قضيت الصلاه تنتشر في الارض. نسمع.
قال وفيه بيان عظم تحريم الظلم وان الامام ينبغي ان يعظ ولاته ويامرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته.
الظلم يحيم فيجب على الوالي ان يعرف ولاته بقبح الظلم ويحذرهم منه، وان الله عز وجل يستجيب للمؤمنين. وهذا الحديث ظاهر، هذه فائده ظاهره في اخر النص. ومن الاشياء التي فاتت الى النور فاتت التنبيه عليها من قبله تاملوا حبهم الى شهاده ان لا اله الا الله، هل اصبر فانهم مصائب ذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. فإنهم مطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة إلى آخر الحديث. هذا الحديث استفاد منه كما قال بعض المحدثين أن دخول شيء من الصلاة أو من الزكاة أو من معارف الدين العامة يقضي بكفر صاحبه. فيشهد أن لا إله إلا الله أن يحب الله فرض عليهم الصلاة، فإنهم أطاعوا ذلك فعليهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم الزكاة. فإنهم جحدوا الصلاة فلا يطالبون حينئذ بالزكاة لأنهم قد خرجوا من الملة. وفيه إشارة إلى أن الإيمان لا يقبل من صاحبه بمجرد مسلم شهادتين إلا من شرح الصبر ويسلم تسليما. فإنهم أطاعوا لذلك. الطاعة تقضي القبول القلبي، فإذا تقل شهادة الليل وقلبه مجد جاحد ولا هو نفاق هذه الأشياء يقضي على صاحبه الكفر، ومثل الشهادة مع عدم إفراح الصبر يقضي على صاحبه بالنفاق والعياذ بالله. نسمع.
قال وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج سر المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر.
إخواني قال النووي وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسطى، ويحرم على رب المال إخراج سر المال. وهذا ورد صراحة في نسخ أخرى، فلا يجوز للوالي أن يأخذ السن إلى أنعام مثلا أو في الواجب، ولا يجوز له أن ينتقي الكرائم أغذر الموجود بالصورة واللبن والصوف وما شابه.
فيأخذ من أوسط الأشياء ولا تيمم الخبيث منه من فقود. وحرم الله عز وجل أن يكون في صدقة الرجل أن يخرج الصدقة من الخبيث ومن أرجع ما عنده. فإن أخرج بطيب نفس من أعلى ما عنده ومن أنفس وأغلى ما عنده فلا حرج في ذلك. أما الساعي فلا يجوز له أن يأخذ من كرائم الأموال. وصدق الشافعية والظاهرية من هذا الحديث أعني من قوله صلى الله عليه وسلم خذ، وكذلك أو من قوله هنا تؤخذ من فقرائهم، ومن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، إلى أن المسامحة بالدين لا يبرئ الذمة في أداء الزكاة. لو أن لرجل على رجل دينا وأصبح هذا الدين ميؤوسا منه، فأراد صاحب الدين أن يتنازل عن هذا الدين على أنه زكاة، جوز ذلك الحنفية ومنع من ذلك الشافعية والظاهرية وظواهر النصوص معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقرائهم، والآخذ يقضي القبض. ومن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة لزكيهم وتطهرهم بها. قالوا التزكية وتطهير النفس يقضي دفع المال، أما المسامحة في المال الضائع والدين الضائع الدين الميؤوس منه فلا تتحصل التزكية ولا يتحصل تطهير المال. ولذا يجبون على أخي المال المستطير ثم بعد أن يقبضه غشاء أن يدفعه فلا حرج، والله تعالى أعلم. يؤخذ من الفقير صاحب الدين المدين، من المدين الفقير يأخذ الغني دينه ويصبح في عداد المادة المقبول ثم يدفع، فتحصل هنا التطهير وتزكية النفس من السحر والبخل، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء.
لا تدفع إلى كافر، كيف استنبطنا ذلك من الحديث؟ تفضل. أولا من الشهادتين، وثانيا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على تؤخذ من أغنياء من استجابوا لدين الله، فترد على فقراء من استجابوا لدين الله. فالزكاة لا تجد لا يجوز أداؤها إلى الكتاب ولا إلى الكافر. هل تجوز الصدقة على الكتاب والكافر؟ هل تجوز الصدقة على الكتابي والكافر؟ تجوز. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على جواز الصدقة للكتابي والكافر؟ تفضل. وهذا قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. ثانيا تطبيقات السلف وفعل السلف. ثالثا المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم من صرف الزكاة بعد أن يدخل الإسلام، أما وهو على كفره يجوز أن تعطيه صدقة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذا كتاب غصب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة بغي أنها دخلت الجنة لأنها أسقط كلبا، فقال الحافظ ابن حجر في الفتح والعراقي في طرح التفريد، قال: والكتاب من باب أولى. الله عز وجل حمد وقبل فعلها الذي فيه سقي الحيوان، فمن باب أولى الصدقة على الكافر وعلى الكتاب. أما لا يكون الكافر من مصارف الزكاة لهذا الحديث. بل صنف بعض العلماء شيئا آخر نسمعه.
قال: واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال بقوله صلى الله عليه وسلم: وترد في فقرائهم. وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر.
التطبيق العملي لزمن السلف الصالح أنه أن الساعي كان يأخذ المال من أغنياء البلدة ويردها في نفس البلدة، وورد النقل في حالات الضرورة كما وقع في عصر عمر بن عبد العزيز. الإجزاء لغير أهل البلدة وارد، لكن الأصل أن ترد الزكاة لأهل البلدة، وهذا أدعى لتحصيل الثمرة والبركة منها. وهذا مرتبط بالحكمة، حكمة إداء الزكاة ألا يقع حسد من قبل الفقير الغني، وأن يشعر بثمرة هذه النعمة ويرى أثرها العظيم في الفقراء الذين يقعون تحت بصره وتحت نظره. وهذا أدعى له بأن يبقى معطاء وأن يستشعر بثمرة وبركة هذه الزكوات والصدقات التي أصبحنا نستقيها هذه الأيام. أصبح كثير من الناس يدفع صدقاته وكفارات أيمانه وزكوات أمواله وضعونها يقومها للناس ولا يشعرون بثمرتها ولا يشعرون بالبشاشة والابتسامة التي ترسم على وجه الفقراء، ولو أنهم وجدوا قلوبهم ونظروا إلى تلك الأحاسيس وشعروا بها لزادهم ذلك صنيعا إلى صنيعهم. وقد ورد عن الحسن البصري أن ميتة السوء لا تدفع عن المتصدق إلا إن وضعها في يد الفقير، غير واضحة إلا إن وضعها بنفسه في يد الفقير. وهذا كلام الحسن، ولعل له مستندا على الأقل في الموقوف من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا المنصر بذلك. ولذا أن يتعاهد الإنسان بالقرات الإيمان والصدقات الزكوات بنفسه وأن يرسلها إلى الفقراء بنفسه، فذلك أحب إلى الله وأكمل للأجر. ففي السعي ذاته أجر زائد عن السلطات عن ذات الصدقة في ذات الزكاة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. استفاد منها الحنفية، استفاد الحنفية من هذا الحديث أمرين أو قسمين. الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ أي صدقة من فقرائهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا: لازم هذا الحديث أن من لا يدخل منه زكاة فهو فقير، فجعلوا ورسموا حدا للفقير والغني بالنصاب، فقالوا: من ملك النصاب فهو غني، ومن لم يملك النصاب فهو فقير. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالفقراء الذين ترد عليهم على فهم الحنفية هم الذين لم يؤخذ منهم، ويوجب في ذلك. والحق والحقيقة أن الزكاة من مصارفها الفقر والمسكنة، فتعطى للفقراء والمساكين. والفقير من لا يملك شيئا، والمسكين من عنده شيء ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله لهم تلك السفينة وأثبت لهم عملا في البحر. وما أخرجهم ذلك، أعني تلك السفينة والعمل، عن حد المساكين. فالعبرة بالحاجة، فمتى رأينا الإنسان محتاجا يعطى من الزكاة. أما إن كان مستور الحال وإن لم توجب عليه الزكاة فهو ليس بفقير وهو ليس بمسكين. والصدقات والزكوات أوصاف الناس ينبغي للإنسان أن يترفع عنها، ولذا كان مما خص الله به أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأخذون الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة لأبي الحسن بن علي قال له: سخ سخ، دع عنك هذا، هذا حرام، هذا أمر لا يجوز لأهل البيت. والصندقة الحنفية أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بوجود الزكاة في مال الصبيب والمجنون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. قالوا: الصبي قد يكون غنيا، قد يرث مالا كثيرا ويكون غنيا، وكذلك المجنون قد يرث وقد يكون سليما ثم يجن على مال فيكون عليه وصي او ولي يحفظ ماله. فاستنبط او استدل الحنفية من هذا الحديث على وجود الزكاة في مال الصبي والمجنون. هذا مذهب غير الحنفية، هذا مذهب غير الحنفية. اما الحنفية فهم لا يقولون بوجود الزكاة في مال الصبي والمجنون. فاستنبط جماهير العلماء على وجود الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذا الحديث بالعموم. اما الحنفية فالامام ابو حنيفة يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. اي مسألة يسألها طالب العلم يرجح جانب الفقير والمسكين ويقول هذا مذهب الامام ابي حنيفة، يقول كلامه صوابا باستثناء مسألتين. الاولى زكاة الحليب، والثانية الزكاة في مال الصبي والمجنون. الزكاة في مال الصبي والمجنون هاتان مسألتان لم يكن الحنفية فيهما مع الفقراء، اما عداهما فيسمى الحنفية في فقه الزكاة ناصر المساكين او ناصر المساكين. الاستثناء هذا ما ذكرناه في درس الزكاة مثل تذكر. المستثناء من الأموال مسألتان هما المجنون على حدة والصبي على حدة. انفرد الحنفية بالقول بوجود زكاة الحليب من بيتان من الأربعة. انفرد الحنفية بالقول بوجود الزكاة من بين المذاهب الأربعة، والدليل على هذا والله تعالى أعلم. المحققون من العلماء لا يجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون. لو أن الآثار التي أوردها البيهقي بسنن الكبرى صحت لكان القول باليزيد قويا من مثل قول عائشة اتجري في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ولكن هذا الأثر ضعيف. وتطبيقات السلف الظاهر منها أنهم كانوا يعاملون الصبي والمهجور بالبراءة الأصلية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة المال، قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم بحرمة بلدكم هذه في شهركم هذا في يومكم هذا. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها.
هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أم لا؟ الكفار مخاطبون بالمسائل الفقهية، يعني بتعبير آخر جاء عامل عندك كتابي في نهار رمضان وطلب أن يشرب الماء أو أن يأكل الطعام، فهل لك أن تجيسه إنه تسقيه؟ إن كان مخاطبا بالصيام فيحرم عليك ذلك، وإن لم يكن مخاطبا بالصيام فيجيز لك ذلك. إن كان كافر مخاطب بالصيام يحرم عليك أن تقدم له الطعام والشراب وإلا فيجيز. بعض الفقهاء استنبط من هذا الحديث أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ، وهكذا. وبعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. هذا الاستدلال ليس بصحيح، وقول الجماهير إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومخاطبتهم بفروع الشريعة مع أن الله لا يقبل منهم صلاة ولا صياما ولا زكاة إلا بالإسلام، وحالهم كحال الجنود ومن لم يعقد النية، فإن الله لا يقبل منه صلاة إلا إن اغتسل وإلا إن أحدث النية، إن أحدث هذا الفعل قلبي. فهذا الإحداث واجب عليه، وتلطفه بالموانع التي لا تجوز الطاعة إلا من أجلها لا يمنعه من أصل الطاعة. فهؤلاء تلطفهم بالكفر لا يمنعهم من شرعا من الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم إن استجابوا للشهادتين أعلمهم بالصلاة، إن استجابوا للصلاة أعلمهم بالزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى الإعلام، وربطه صلى الله عليه وسلم إعلامه إياهم بوجود الصلاة بعد الاستجابة بالشهادتين لا يلزم أنه إن لم يستجيبوا أنهم ليسوا مخاطبين. الإعلام شيء، وهلهم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين شيء آخر. وظواهر الأدلة من الكتاب أن أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. نسمع كلام ابن النووي رحمه الله.
قال: لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم، وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم.
نسمع ماذا قال بعد ذلك حتى نتكلم عن المسألة بالأدلة.
ثم اعلم ان المختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه المامور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والاكثرين، وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المامور، والله اعلم.
الراجح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، واظهر دليل في كتاب الله على ذلك قوله سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهم محاسبين يوم القيامة عن الزكاة، ومحاسبين يوم القيامة عن الصلاة، ومحاسبين يوم القيامة عن عدم إطعام المساكين. فظواهر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله أن الكفار مخاطبون مأمورون بفروع الشريعة، والاستدلال بالآيات مأخوذ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من منصوصها، خلافا بالاستدلال بهذا الحديث، فإنه إن صح استدلالهم فإنه مأخوذ بدلالة الإشارة، مع أن استدلالهم به ضعيف، لأن الإخبار أمر، الإعلام معرض لهم أمر، وهل هم مخاطبون أم لا أمر آخر. إن استجابوا لكذا فعليهم بالكذا، إن استجابوا لكذا عليهم بالكذا. وإذا مما يستفاد من هذا الحديث ترتيب الفروض بالتأكيد، ترتيب الفروض بالتأكيد، لا نخبرهم بالصلاة قبل الشهادتين، ولا نخبرهم بالزكاة قبل الصلاة، وهكذا. فمن الفوائد المستنبطة في الحديث من الحديث ترتيب الفروض بالتأكيد، والجزء بحقوق الأبدان على حقوق الأموال، حق البدن من الصلاة مقدم على حق المال. لماذا لم يذكر الحج؟ لماذا لم يذكر الحج في الحديث؟ نسمع كلام النووي ثم نسمع كلام الإخوان، نسمع أخينا بعد أن نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض،
ذكر ثلاثة وأهمل اثنين،
هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره، والله أعلم.
إخواني، فيما سبق إن كنتم تذكرون بحديث جبريل لما ذكر ابن الصلاح ما ذكر، كان بعض الرواق صرح وبعض الرواق أهمل، ولذا جاز لنا آنذاك أن نقول إن بعض الرواة قصر. كيف علمنا تقصير بعض الرواة؟ من خلال النظر في سائر الطرق، وفي الطرق الأخرى وقع تصريح أنها هنا لم يقع تصريح ولا في أي رواية من الروايات في ذكر الحج مثلا، مع أن الحج كان مفروضا، لأنه كما قلنا النبي بعث معاذا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كما ذكر البخاري في أواخر كتاب المغازي. فإذا لماذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصيام؟ أقول قول ابن الصلاح يفتح باب في توهيب الرواة ومن غير طائل، كل شيء معلق بالرواة أنهم أهملوا وقصروا وما ذكروا، هذا لا يجوز إلا بقرائن، فما لم تقع القرائن على تقصير الرواة فلا يجوز أن نقول هذا القول. نسمع الآن، تفضل يا أخي. أو يدفع الجزية الكتابي. نعم 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 نعم. طب ماذا تريد من هذا؟ نعم. حفظك الله. طيب نسمع الأذان ونجيب ثم نجيب على السؤال على وجه العجلة. نسمع الأذان. نحن لا نلزم الكتابية مثل المسجد أن يصلي، لأن الله لا يقبل منه صلاة إلا إن أسلم، وهذا نص حديث معاذ. ولكن هو آثم ومجرم في حق نفسه بعدم شهادته، بعدم نفسه للشهادتين أولا، ثم بتركه لكل فرض من فرائض الله التي أوجبها على المسلمين. ويوم القيامة يحاسب عليه الزكاة، ويجب للمشركين الكتابيين الكفار، الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم حسابا تفصيليا. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما نحن ينبغي لهم حتى يسلموا، فإن أسلموا يدفعون الضريبة. هذا جواب عزيز على كلام أخينا. لكن الآن نسمع على وجه العجلة بشر عدم ذكر الصوم والحج. نسمع، تفضل. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام، والنبي ما يريد الحصر. وربنا قال فعلق إسلامهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نسمع كلاما لصاحب فتح المله طرف المسلم، تكلم في هذه المسألة بكلام بديع، ونختم درسنا به حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالفقرة التي تليها. نسمع كلام صاحب فتح المله على وجه العجلة، نسمع ونتأمل.
قال العبد الضعيف عفى الله عنه: لعل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس تعديد أركان الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرة، فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل، لا سيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وعناده. بل الغرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء الله تعالى التنبيه على طريق الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والتيسير في الموعظة والإبلاغ والتلطيف في الخطاب والتدريب في الإعلام، لأن لا يدعوهم معاد إلى مجموع الأحكام الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة، بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقربها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل، فإنها أس الإسلام وملاكه، فإنهم أطاعوا له بذلك وطالت بها أنفسهم فليقل: إن الله عز وجل رب العباد افترض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولكن فيها مصالح آجلة بل ومنافع عاجلة، لذا وكذا، فيبين حقائقها والحكم التي فيها، حتى إذا أقروا بوجوبها وانقادوا لها وسلموا الحكومة المطلقة لرب العزة جل جلاله اعتقادا وعملا، فإن العبد نفسه وماله وكل ما في يده مملوك لله رب العالمين لا شريك له، فيقول بهوان الله تعالى: الله تعالى أوجب عليكم صدقة يؤخذ من أغنيائكم